الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط أريد أن يعني أؤكد مرة أخرى ما تقدم في الدرس السابق حتى يكون واضح، وهو أنه في الصورة المثال الذي ذكره السيد الماتن، وهو ما إذا فرض أن الأمر الواقعي هو أمر أدائي وتخيل كونه قضائيا في هذا المثال. هنا مرة يكون ذلك على نحو الاشتباه في التطبيق، ومرة يكون على نحو التقييد. صورتين اللي ذكرهن. إذا كان على نحو التقييد، الصورة الثانية هذا الحكم فيها بالبطلان واضح. إذا كان على نحو التقييد حتى في الأداء، إذا كان أمر الواقع أدائيا، إذا كان قصد الأمر القضائي على نحو التقييد، على نحو التقييد، هنا الحكم بالبطلان واضح. وبكلمة واحدة السبب هو هذا، أنه لم يقصد الأمر الأدائي لا تفصيلا ولا شنو ولا إجمالا. هذا لم يقصد الأمر الأدائي لا تفصيلا ولا 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 إجمالا، أصلا ما قصد الأمر القضائي. وكيف يكون عندما يكون يقصد امتثال الأمر القضائي، هذا يكون امتثالا للأمر شنو الأدائي، وهو لم يقصده بتاتا لا إجمالا ولا تفصيلا. هذا هو سبب في الحكم بالبطلان في الصورة الثانية، كما هو ذكر أيضا ذلك. وإنما الكلام في ماذا كان الاشتباه بالتطبيق. لا، الاشتباه بالتطبيق يختلف، هو قصد الأمر الفعلي، قصد الأمر الفعلي المتعلق به، لكن تخيل أنه الأمر شنو قضائي، فقصد الأمر شنو القضائي، فقصد الأمر القضائي. هنا أكو مجال أن يحكم بالصحة، كما هو سيد المات الحكم بالصحة، هو حكم بالصحة، فرق بين الصورتين. بأي اعتبار يحكم بالصحة؟ يحكم بالصحة من هذه الجهة. هنا فرق أكو بين الصورة الثانية والصورة الأولى. هنا هو قصد الأمر الشنو الفعلي، وقصد الأمر الفعلي قصد علما للأمر الأدائي على نحو الإجمال، على نحو الإشارة، وقصد امتثال الأمر الفعلي. تخيل أن الأمر الفعلي هو شنو، هو الأمر القضائي فقصده. الصحة اللي يحكم بها السيد الماتن مبنية على هذا، على أن قصد الأمر الفعلي وامتثال الأمر الفعلي المتعلق به هو قصد إجمالي للأمر الواقعي اللي هو شنو الأمر شنو الأدائي. إذن قصد الأمر الأدائي، والأداء لا يعتبر فيه إلا هذا المقدار، أن يأتي بالفعل في وقته المحدد كما هو المفروض قاصد امتثال أمري. هذا قصد امتثال الأمر الأدائي، غاية الأمر قصد امتثال الأمر الأدائي شنو إجمالا مو تفصيلا، فحكم بالصحة. احنا أشرنا إلى أنه هذا هم يعني هم يتوقف فيه، وإن كان التوقف في الثانية أوضح من التوقف شنو هنا. ليش؟ لما قلناه من أن العنوان العام، هذه مسألة مهمة، أن العنوان العام إنما يكون قصده قصدا إجماليا للخصوصيات عندما يكون المكلف شنو مترددا في تشخيص وتحديد الواجب، وتشخيص وتحديد الخصوصية المطلوبة واقعا. عندما يكون متردد هذا الكلام تام، العنوان العام قصده يكون قصدا لكل الخصوصيات، للخصوصية المطلوبة واقعا. لكن عندما يتردد المكلف في تشخيص الواجب، يعني عندما يقول أنا أقصد امتثال الأمر الفعلي، هذا العنوان العام، الأمر الفعلي المتعلق في ذمتي سواء كان أدائيا أو كان شنو قضائيا، عندما يتردد في مرحلة القصد، في مرحلة القصد في الحقيقة هذا العنوان العام يتحقق فيه السريان إلى كلتا الخصوصيتين والانطباق على كلتا الخصوصيتين، فكأنه قصد الخصوصية المطلوبة واقعا، وهي الخصوصية شنو الأدائية. عندما يكون متردد هذا كلام واضح لا لبس فيه، ويلتزم بالصحة ووقوع الفعل أداء، ووقوع الفعل أداء لأنه قصد الأداء إجمالا، لكن هذا وين عندما يتردد، يعني بعبارة أخرى عندما لا يكون معتقد بأن الأمر الفعلي هو الأمر شنو القضائي، عندما لا يكون جازم بأن الأمر الفعلي المتعلق به هو الأمر القضائي. والمفروض في صورة الاشتباه بالتطبيق اللي ذكر السيد الماتن هو شنو، هو اعتقاد المكلف بأن الأمر الفعلي المتوجه إليه هو الأمر شنو القضائي، فقصد الأمر القضائي. هذا اللي يجزم بأن الأمر الفعلي هو هذا الأمر، كيف يكون قصد الأمر الفعلي إشارة إجمالية إلى ماذا؟ إلى الأداء. هذا تصور صعب، أن يكون قصد الأمر العام قصد علما لخصوصية الأداء، مع أن هذا المكلف الذي قصد العام، الذي قصد العنوان العام، هو يجزم بأن العنوان العام الأمر الفعلي هو الأمر شنو القضائي. عندما يجزم هو غير قاصد للأداء لا تفصيلا ولا إجمالا، هذا اللي يخلي الإنسان يتوقف من الحكم بالصحة في الصورة الأولى. هاي كل في المثال الذي ذكره، أما عكس المثال قلنا لا إشكال في الحكم بالبطلان في كلتا الصورتين، وعكس الحكم شنو، أن يكون الأمر الفعلي الواقعي، أن الواقعي هو شنو الأمر القضائي، هو مكلف بالقضاء، مكلف بالقضاء. هذا سواء قصد القضاء على نحو التقييد، قصد الاشتباه، قصد الأداء على نحو التقييد أو على نحو الاشتباه شنو في التطبيق في كلتا الصورتين، واضح الحكم بماذا؟ بالبطلان، باعتبار أن القضاء يعتبر فيه قصد شنو عنوان، قصد العنوان يعتبر قصده لا بد أن يقصد القضاء، هذا لم يقصد القضاء، لم يقصد القضاء حتى في الاشتباه بالتطبيق، لم يقصد القضاء، لم يقصد القضاء حتى إذا قصد ماذا؟ قصد الأمر الفعلي، لم يقصد القضاء، وإنما قصد شنو؟ قصد الأداء، بحسب الفرق قصد الأداء، هو جاء بالفعلي أفرض لامتثال أمره الفعلي، لكن ما قصد الأداء، ما قصد القضاء، والقضاء من العناوين القصدية التي لا بد شنو؟ لا بد من قصدها، و في المقام لم يتحقق قصدها فيقع باطلا حتى في صورة الاشتباه في التطبيق. هذا ما أردنا توضيحه فيما يرتبط بالدرس السابق، وين وصلنا؟ مسألة اثنين. في مسألة اثنين يقول لا 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 صوره هواية الاشتباه بالتطبيق، بس الكلام اللي ذكر السيد الماتن هاي الصورة. مسألة اثنين، قال إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني، وقصد أن يصوم بعنوان أنه اليوم الشن الأول قصد هذا، وتبين أنه اليوم الثاني اليوم الثالث، أو العكس قصد أن يصوم اليوم الثاني بعنوان اليوم الثاني تبين أنه اليوم الشن الأول، والصح هذا يصح. وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة، هي كفارة 60 يوم، فقصد صام اليوم بعنوان الكفارة وقصد أنه اليوم الأول من الكفارة فبان أنه شن الثاني، أو بالعكس أيضا شنو صح ولا يؤثر. هذا التخلف في القصد بهذا المعنى لا يؤثر على صحة شنو صحة الفعل، فيقع الأول صوما صحيحا والثاني يقع كفارة أيضا. وكذا هذا الثالث اللي ذكره يقول وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية صام، قصد الصوم قربة الله تعالى لكن عنونه بعنوان شنو أنه هذا، وقصد القضاء قصد القضاء نوى القضاء قصد القضاء لكن عنونه بعنوان أنه شنو قضاء السنة شنو فعلية الحالية. وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة شنو سابقا، تبين أنه قضاء رمضان السنة سابقا ما عليه السنة الحالية قضاء. وبالعكس قصد قضاء رمضان السنة السابقة فبان أنه قضاء رمضان السنة الحالية. هاي مسألة اثنين، هاي مسألة اثنين، الحكم بالصحة في المثالين الأول والثاني اللذين ذكرهما واضح ولا كلام فيه، والسر في ذلك هو أن خصوصية كون الصوم في اليوم الأول أو في اليوم الثاني في شهر رمضان أو في الكفارة، هذه الخصوصيات لم تؤخذ في متعلق الأمر وليس لها دخل في متعلق الأمر ولا في الأمر نفسه، ما له علاقة لا بالأمر ولا في متعلق الأمر، هي هاي الخصوصيات الشخصية السيد المعتن ذكر سابقا وذكر بأنه لا يعتبر التعرض لها، بل لو جاء بأحدها في محل الآخر لا يكون شنو مضرا، لا يكون مانعا من ماذا من صحة الصوم. بل تقدم سابقا أن خصوصية كون الصوم من شهر رمضان ما تعتبر، خصوصية كون الصوم من شهر رمضان تقدم سابقا ما تعتبر، فما ظنك بخصوصية كونه هو اليوم الأول من شهر شنو رمضان أو اليوم الثاني من شهر رمضان، غير معتبر، والتخلف في هذه القصود غير معتبر، يعني غير لا ليس له أثر، لا يجب قدح في ماذا في صحة الصوم. نفس الكلام يقال في المثال الثاني وهو صوم الكفارة، خصوصية كون هذا هو الصوم الأول من الكفارة يوم الأول من الكفارة أو اليوم الثاني من الكفارة، هاي خصوصيات ليست دخيلة لا في الأمر لا في متعلق الأمر لا في الغرض من الأمر بالصوم، ما العلاقة، هي خصوصات شخصية واقعية يتميز بها الصوم في هذا اليوم والصوم في اليوم الآخر، فلا يكون اعتبارها فلا تعتبر في ماذا في القصد، لا يعتبر قصدها، كما أن تخلف القصد فيها لا يكون ماذا لا يكون مضرا، وهذا متفق عليه. وإنما الكلام في المثال الثالث اللي ذكره وهو أنه إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية قصد ذلك، يعني قيد قصده بأنه هذا قضاء رمضان السنة الفعلية الحالية، وتبين أنه قضاء السنة السابقة أو بالعكس، أو بالعكس كما ذكر الماتن هنا أيضا حكم بماذا؟ بالصحة، وعطف هذا المثال على الأمثالين السابقين، لكن الظاهر أنه فيه كلام الحكم بالصحة فيه كلام وإشكال تأتي الإشارة إليه في عندما أفرد السيد الماتن هذه المسألة، أفردها بمسألة مستقلة ورقم المسألة ورقم مسألة ثمانية، أفرد هذه المسألة هي هذا الفرع يعني بعبارة أخرى من الفروع الثلاثة التي ذكرها أو الأمثلة الثلاثة التي ذكرها، أفرده بمسألة مستقلة. هي شنو المسألة هذه؟ أنه إذا قصد أن قضاء السنة الفعلية وتبين أن القضاء الذي يتوجه إليه في الواقع هو قضاء السنة شنو السابقة أو بالعكس، فهل يحكم بصحة الصوم أو لا؟ أفرد لها مسألة مستقلة، نحن نبحث ذلك أيضا في تلك المسألة، لكن فيه كلام تأتي الإشارة إليه إن شاء الله في مسألة رقم ثمانية. هذه مسألة رقم اثنين. مسألة رقم ثلاثة، يقول: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى هذا المقدار. هذا المسألة اللي يذكرها هنا، طبعا المسألة رقم أربعة أيضا مرتبطة بهذه المسألة لكن هو أفردها. الوجه في عدم العلم، عدم اعتبار العلم بالمفطرات تفصيلا، وأن عدم العلم التفصيلي بالمفطرات لا يقدح في صحة الصوم، بإمكانه أن يصوم من دون أن يعلم بالمفطرات تفصيلا، المهم أن يجتنب شنو المفطرات، أن يصوم مجتنبا علما للمفطرات، ما يشترط العلم التفصيلي بذلك، بل لا يعتبر أيضا قصد الاجتناب عن ماذا؟ عن المفطرات تفصيلا، أما يشترط قصد الاجتناب عنها هذا أيضا لا يعتبر، فللعلم بالمفطرات تفصيلا معتبر في صحة الصوم، ولا قصد الإمساك عن المفطرات تفصيلا أيضا غير معتبر في صحة شنو؟ في صحة الصوم. شنو الوجه في ذلك؟ لا دليل على اعتبار ذلك، لا دليل على اعتبار العلم بالمفطرات تفصيلا في صحة الصوم، ولا دليل على اعتبار قصد الإمساك عن المفطرات تفصيلا في ماذا؟ في صحة الصوم، لا دليل على اعتبار ذلك أصلا. ويتفرع على ذلك ما ذكر السيد الماتن، أنه لو فرضنا أنه مو عالم بالمفطرات تفصيلا لكن نوى في صومه الإمساك عن جملة من الأمور يعلم بأن المفطرات شنو؟ ضمنها، أنها تشتمل على ماذا؟ على المفطرات الواقعية الحقيقية، يعلم بذلك، فنوى الإمساك عن ماذا؟ عن هذه الأمور، عندما صام نوى الإمساك عن هذه الأمور اللي هي تشتمل على ماذا؟ على المفطرات الواقعية وغيرها، هيك المفروض هذا القصد والنية كافية، لأنه هذا قصد خنسميه قصد إجمالي للإمساك عن المفطرات شنو الواقعية، أنه في ضمن قصده الإمساك عن أمور ثلاثين يعلم بأن المفطرات اللي نفترض عددها عشرين واقع شنو في ضمنها، في ضمن قصده الإمساك عن هذه الثلاثين والاجتناب عن هذه الثلاثين هو يكون قد قصد الإمساك عن المفطرات الواقعية إجمالا، ما يعرف تفاصيلها لكن إجمالا قصد الإمساك عن المفطرات الواقعية، هذا القصد الإجمالي عن المفطرات الواقعية يكفي في ماذا؟ في صحة الصوم، يكفي في صحة الصوم. يقول السيد المعتن كفى هذا المقدار. الجماعة المعلقين على العروة قالوا لا هذا ما يمكن هذا يعني نفتي به على إطلاقه لا كن نفصل، لأنه يعني تارة نفترض أن هذا يقصد الإمساك عن هذه الثلاثين التي يعلم بوجود المفطرات الواقعية ضمنها، تارة يقصد ذلك من باب المقدمة العلمية ليس إلا لإحراز قصد الإمساك عن المفطرات شنو الواقعية، لأن يعني المعتبر في الصوم هو شنو؟ هو أن ينوي الإمساك عن جملة من الأمور اعتبرها الشارع شنو؟ مفطرات. هو ما يعرفها بالتفصيل فيقصد الإمساك عن جملة من الأمور هي تقع في ضمنها، ويكون هذا القصد من باب المقدمة العلمية لإحراز قصد الإمساك عن المفطرات الواقعية الشرعية. مرة هكذا نفترض، حينئذ هذا لا بأس به، هذا ما به مشكلة، يصح الصوم، هذا القصد الإجمالي للمفطرات الواقعية يكفي ويصح منه الصوم. وأخرى نفترض لا، أنه هذا يقصد الإمساك عن جملة من الأمور التي هي ليست مفطرات الواقعية، ويقصد التقرب بذلك، هذا يوجب حدوث مشكلة، مشكلة التشريع. بعبارة أخرى، هو عندما يقصد الإمساك عن ثلاثين، شنو عبارة بالتحليل شنو معناه؟ معناه يقصد الإمساك عن المفطرات الواقعية، ويقصد الإمساك شنو؟ عن غير المفطرات الواقعية. هذا قصد لقصد عندما يقصد بالصوم الإمساك عن هذا الشيء الذي هو ولو إجمالا هو لا يشير إليه بالتفصيل، لكنه بالنتيجة يقصد الإمساك عن أمر لم يعتبره الشارع من المفطرات الشرعية، ويقصد التقرب بهذا الإمساك، واضح؟ هذا راح يوجب مشكلة التشريع، راح يحقق التشريع المحرم. كيف يقصد الإمساك بأمر لم يجعله الشارع شنو مفطرا؟ الصوم هو عبارة عن الإمساك عن جملة من الأمور، فلا بد من قصد الإمساك عن هذه الأمور التي تعتبرها الشارع من المفطرات، هذا هو الصوم. فهو يقصد الإمساك بنحو قربي، هذا هو الصوم. أما إذا قصد الإمساك وقصد التقرب بالإمساك عن أمر ليس من المفطرات الشرعية، التشريع صار حينئذ يكون مشرعا وارتكب حراما بلا أشكال، حراما تكليفيا. لكن نعم، هناك كلام في أن هذا يؤثر في صحة الصوم أو لا يؤثر، هذا مسألة أخرى، أن التشريع هل يؤثر في الصحة، في صحة العبادة أو لا يؤثر في صحة العبادة. إذا قلنا بأنه يؤثر في صحة العبادة فيحكم ببطلان هذا الصوم، وإذا لم قلنا بأنه لا يؤثر حينئذ لا يحكم به. هذا بحثنا، هو هذا محل الإشكال اللي يحتاج إلى كلام. لكن لا يجوز لنا أن نفتي بالصحة على الإطلاق. لماذا؟ لأن قصد هذه الأمور التي تشتمل على المفطرات الشرعية مرة يقع على نحو التشريع، مرة لا يقع على نحو التشريع. إذا كان قصده من باب التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وامتثال الأمر المتعلق بها كأنه اللي يلزم من التشريع، لا، من باب المقدمة العلمية، فإذا هو ما يقصد التقرب به هو الإمساك عن المفطرات الواقعية، لكن ما يقدر يعرفها إلا إذا أمسك عن هذه الأمور، إذا قصد الإمساك عن هذه شنو الأمور. من باب المقدمة العلمية قالوا بأنه لا مانع منه، ما به مشكلة، لكن عندما ينضم إلى ذلك التشريع ويتحقق التشريع وهو محرم بلا إشكال، هذا أكو احتمال خلينا نقول أنه يؤثر على صحة الشنو الصوم، بناء على أن قصد التشريع يضر بعبادية العبادة. هذه المسألة اللي هي رقمها 3. مسألة رقم 4. مسألة رقم 4 يقول: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات، زين، لكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر، تخيل أن الارتماس ليس من المفطرات، هذا نوى الإمساك عن جميع المفطرات الشرعية اللي اعتبرها الشارع مفطرات في باب الصوم، لكن هو اعتقد بأن الارتماس ليس منها، مع كونه في الواقع شنو منها، خلنا نفترض الشيء، مع كونه في الواقع منها، لكن هو اعتقد بأنه ليس منها. السيد الماتن يقول: هذه المسألة تقع على صور، يمكن افتراض عدة صور فيها. فإن هاي الصورة الأولى، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه. قضية واضحة، هو يعتقد بأن الارتماس ليس مفطر وارتكب الارتماس في صومه، مع كونه شنو فرضنا شنو، مع كونه مفطر واقع يبطل صومه بلا أشكال، لأنه ارتكب المفطر، لأنه ارتكب المفطر ولا يعتبر في 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 بطلان الصوم إلا ارتكاب المفطر، حتى إذا كان جاهلا شنو يقولوا ياي بمفطر، حتى مع الجهل بمفطريته ويكون مفطر، يعني يوجب القضاء. نعم قد لا يوجب الكفارة، يعني عند الجهل بمفطريته لا يوجب الكفارة، لأن الكفارة تختص بحالة التعمد مثلا، لكنه مفطر لم يأتي بالصوم المعتبر، لأنه ماذا ارتكب المفطر الواقعي وإن كان جاهلا شنو بمفطريته. فالحكم بالبطلان ولزوم القضاء هذا مما لا إشكال فيه عندما يفترض أنه ارتكب ما يتخيل أنه ليس شنو ليس بمفطر. قال: فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، هذا الصورة الأولى. وكذا إن لم يرتكبه، هاي لم يرتكبه ما اعتقد بان الارتماس مفطر وصام وما ما ارتمس، هذا يحكم بصحة صومه او بطلان صومه. يقول: هذا له حالتان. الصورة الثانية ماذا؟ لم يرتكب المفطر الذي يعتقد عدم مفطريته، لم يرتكبه، له حالتان. الحالة الأولى قال: ولكنه وكذا إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه. هاي الحالة الأولى من الصورة الثانية، أنه عندما نوى في نيته لاحظ شنو الإمساك عما شنو عما عدا الارتماس، أما عدا الارتماس، يعني بعبارة أخرى لم ينوي الإمساك عن شنو عن الارتماس، وقيد نيته وقصده للإمساك بما عدا شنو الارتماس، قيده بذلك قيد أصلا، ينوي الإمساك عن ما عدا شنو الارتماس من المفطرات. هذا مقصود من إذا لاحظه ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه، عما عدا ذلك الذي يعتقد عدم مفطريته مع كونه في الواقع مفطر. هذا حكم عليه السيد الماتن بماذا؟ بالبطلان، لأن عطفه على الصورة السابقة، قال: وكذا، يعني يحكم ببطلان الصوم إذا لم يرتكبه لكنه شنو؟ قصد الإمساك عما عداه، لاحظ في نيته الإمساك شنو عما عداه، يعني قصد الإمساك عما عداه بهذا القيد. هنا أيضا يقول يحكم بماذا؟ ببطلان. حالة ثانية من الصورة الثانية قال: وأما إن لم يلاحظ ذلك، صح صومه في الأقوام. إذا لم يلاحظ ذلك أعتقد أن يرتكبه ليس مفطر مع كونه مفطر، لم يرتكبه أي واحد، والثاني أنه لم يلاحظ في نيته الإمساك عما شنو أداء، ما لاحظ نوى الإمساك عن المفطرات. بعد ما جاء إلى هذه التفاصيل أنه يمسك عما شنو عما عدا الارتماس، نوى الإمساك عن شنو عن المفطرات، لم يقيد هذه النية بأنها إمساك عما شنو عما سوى الارتماس. هنا حكم بماذا؟ بالصحة، لكن خلالها على شنو؟ على الأقوى. أكو وقت لما هذه هي الصور التي ذكرها السيد المعتن. بالنسبة إلى الحكم بالبطلان في الصورة الأولى واضح لا يحتاج إلى كلام، يعني قلنا بأنه البطلان المستتبع لوجوب القضاء لا يتوقف على العمل علم بمفطرية المفطر، لا إذا ارتكب المفطر هذا لا ليس صائما فيجب عليه القضاء فيبطل صومه، وهذا أمر واضح. وأما في الصورة الثانية وهو إذا لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه، بحيث قيد نيته بأنه يمسك عن ماذا؟ عن الأكل والشرب والكذا والكذا، ولا يمسك عن ماذا؟ عن الارتماس. هذا حكم عليه بالبطلان ويعلل البطلان في هذه الصورة بهذا التعليل، بأن الصوم عبارة عن الإمساك عن جملة من الأمور. إذا كانت مفطرات عشرة، الصوم عبارة عن قصد الإمساك عن هذه العشرة. هذا لم يقصد الإمساك عنها، لم يقصد الإمساك عن هذه العشرة، قصد الإمساك عن تسعة. فكأنه قصد الإمساك ببعض الصوم، مو في تمام الصوم. الصوم الشرعي هو الإمساك عن هذه المفطرات بتمامها. ولا ما له معنى يقصد الإمساك عن الأكل ولا يقصد الإمساك عن ماذا؟ عن الشرب. لم يقصد الصوم، قصد الصوم إنما يتحقق إذا قصد الإمساك عن تمام المفطرات. أما إذا قصد الإمساك عن بعضها ولم يقصد الإمساك عن البعض الآخر هذا لا يكون قد جاء بما هي وظيفته، ومن هنا يحكم على صومه بماذا؟ بالبطلان، وإن لم يرتكبه خارجه. هذا تعليل البطلان في الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية اللي هو ما لاحظ فيها هذا التقييد، هذه فيها كلام يعني إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.